بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة بعنوان سيرة التابعي الجليل عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وعمر بن عبد العزيز هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية. والده عبد العزيز بن مروان بن الحكم أمير من أمراء بني أمية، وعمه عبد الملك بن مروان خليفة المسلمين. عمر بن عبد العزيز قصة نشأته وأسرته في البداية، ثم ننتقل إلى حياته سواء كان شابا إلى أن تولى الخلافة، ثم ما بعد الخلافة إن شاء الله. عبد العزيز بن مروان، عبد العزيز بن مروان بن الحكم، كان من أمراء بني أمية. أخوه عبد الملك بن مروان هو خليفة المسلمين. هذا عبد العزيز كان من خيار أمراء بني أمية، كان شجاعا كريما وكان رجلا صالحا، وتولى إمرة مصر فهو أمير مصر. لما أراد أن يتزوج جمع 400 دينار، قال لقيمه: اجمع لي 400 دينار من طيب مالي، من طيب مالي، فإني أريد أن أتزوج إلى أهل بيت لهم صلاح. وانتبهوا لهذه النقطة: أريد أن أتزوج إلى أهل بيت لهم صلاح. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نظفر بذات الدين، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. عندما تريد أن تتزوج فإنك تبحث عن الزوجة ذات الدين. هذا هو الخيار، أو هذا هو الأصلح للإنسان الذي يريد الزواج، أن يضع في ذهنه الدين قبل كل شيء. لكن هذا الدين أو هذا التدين في المرأة أنا أعتبره على مراتب. المرتبة الأولى أن تكون المرأة ذات دين ومن أهل بيت أصحاب دين، يعني يكون أهلها أهل دين، وتكون هي متدينة بذاتها. هذه المرتبة الأولى. لماذا؟ لأن أولاد المرأة يتأثرون بأخوالهم، ويتأثرون بجدهم لأمهم، يتأثرون بأهل أمهم. بعض الإخوة يعني قد يقع في ذهنه أن الظفر بذات الدين مقتصر على ذات المرأة فقط، أنها ذات دين، وهذا صحيح، يعني كون المرأة ذات دين هذا هو المطلب، لكن المطلب الأعلى أن يكون أهلها أصحاب دين، وأن تكون هي صاحبة الدين. ثم يأتي في المرتبة الثانية أن تكون هي فقط ذات دين، ثم عاد في المرتبة الثالثة أن يكون أهلها أصحاب دين وهي غير متدينة، لكنها ليست فاسدة، يعني كما نقول ليست بذات الدين المطلوب، لكنها أيضا ليست بذات السوء التي تجتنب. فإذا حصل أن تكون هي ذات دين وأهلها أصحاب دين فهذا هو أعلى المراتب. المقصد أن عمر بن عبد لنا عفوا عبد العزيز بن مروان كان يريد امرأة من أهل بيت وصلاح، فخرج عن بني أمية واتجه إلى بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي مجرد ذكر اسمه يكفي لمعرفة المسلمين لفضله، فهو الفاروق، هو من بلغ مبلغا لمجرد ذكر اسمه يكفي، كما قلت، أن تذكر هذه الصفات التي انتشرت بين المسلمين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوم من الأيام يعس في المدينة، يعني يتجول في المدينة في الليل يتفقد الناس، يسمع هذا في بيته ويرى ماذا يفعل هذا، يتفقد الرعية. وهذا مشهور عن عمر بن الخطاب وله قصص في ذلك. فكان يوم من الأيام يعس في المدينة فسمع أهل بيت امرأة تقول لبنتها امذقي اللبن بالماء، يعني يجعل مع اللبن ماء لكي تبيعه. فقالت إن أمير المؤمنين عمر، يعني عمر بن الخطاب، نهى عن ذلك. عمر أصدر قرار لا يخلط اللبن بالماء، فقالت إنه نهى عن ذلك. فقالت الأم وما يدري عمر عنا، أن نحن الآن في الليل واللبن إذا مذق بالماء هل الماء يتبين في اللبن؟ ما يتبين، يكثر ولا يتبين. فقالت إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. وهذه رقابة ذاتية عند هذه المرأة. أعجب عمر بهذه البنت فقال لمن معه علم هذا الباب، اعرف هذا الباب، ضع عليه علامة حتى إذا جاء من الغد نعرف من هذه المرأة. لما جاء من الغد عرف البيت وعرف أنه الموجود فيه امرأة عجوز، والمتكلمة بهذا الكلام هي بنت هذه المرأة، وسأل عنها وعلم أنها غير متزوجة. فقال لأبنائه جمعهم وقال من منكم يريد زوجه، يعني هذه المرأة. وهذا أيضا ملحوظة ثانية توضع في الاعتبار، وهي أن عمر أعجب بهذه المرأة. هل أعجب بجمالها أو بنسبها أو بمالها؟ إنما أعجب بدينها، مرأة تراقب الله عز وجل. فعرضها على أبنائه من منكم يريد أن يتزوج. فعاصم ابن عمر ابن الخطاب قال أنا أريد أن أتزوج، فزوجه بهذه المرأة، بهذه البنت. عاصم وهذه البنت كان من ضمن أولادهم بنتا، هذه البنت اسمها أو اسمها ليلى، قيل إنها ليلى وقيل أنها أم عاصم، دعونا نتفق على أن اسمها ليلى لأن الأسماء لا تؤثر معنا في القضية. ليلى بنت عاصم وبنت هذه المرأة الصالحة. ليلى هذه هي التي خطبها عبد العزيز بن مروان. فعبد العزيز بن مروان تزوج من ليلى بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب. وليلى هذه هي أم عمر بن عبد العزيز. عبد العزيز ابن مروان كما قلنا يعني رجل فيه صلاح وفيه خير، كان أميرا على مصر، وزوجته ليلى هذه وأولادها كانوا في المدينة، لأن عمر بن عبد العزيز ولد في المدينة عام 61 للهجرة. طبعا في خلاف بين العلماء متى ولد كذا، لكن نذكر لأنه لا يهمنا كما قلت لكم الأشياء التي يعني نستفيد منها دون أن يكون لها تأثير في الكلام. قيل 61 قيل 63، المهم وقيل ولد في المدينة وقيل في مصر، لكن هذا هو الراجح. عمر ابن عبد العزيز هذا الشاب الصغير الموجود في المدينة، هذا الشاب الصغير الموجود في المدينة نشأ نشأة دينية صالحة، فكان متدينا، وكان يأتي كثيرا لعبد الله بن عمر ابن الخطاب. عبد الله بن عمر بن الخطاب ما قرابته لعمر بن عبد العزيز؟ عم أمه، عم أمه، لأن عبد الله بن عمر أخ لعاصم بن عمر، وعاصم بن عمر هو أبو أم عمر بن عبد العزيز. كان يأتي لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثم يرجع إلى أمه فيقول: يا أمه أنا أحب أن أكون مثل خالي. يريد عبد الله بن عمر، معجب بشخصية عبد الله بن عمر. شخصية عبد الله بن عمر تعرفون كان شديد التمسك بالسنة، كان ورعا زاهدا من أفاضل الصحابة. فيقول: أنا أريد أن أكون مثل خالي عبد الله بن عمر. فتقول له: أغرب أنت تكون مثل عبد الله بن عمر. يعني عبد الله بن عمر متميز بين الصحابة، هو متميز بين الصحابة، فكيف أنت هذا الصغير تريد أن تكون مثل هذا المتميز بين الصحابة؟ ليس كأي شخص من الصحابة، بل هو متميز من بينه. المهم أن عبد العزيز بن مروان ذهب إلى مصر كوالي أو كأمير عليها، ثم كتب إلى زوجته ليلى أو أم عاصم، هذه كتب إليها أن تقدم عليه وتقدم بولدها، يعني تأتي هي، تذهب هي وأولادها إلى مصر، ومن ضمن أولادها عمر. فأتت إلى عمها عبد الله بن عمر وأعلمته بكتاب زوجها وأنه يريد منها أن تقدم إليه، فقال لها: يا ابنة أخي، هو زوجك فالحقي به. فلما أرادت الخروج قال لها: خلفي هذا الغلام، يعني اتركي هذا الغلام اللي هو عمر بن عبد العزيز، اتركيه عندنا واذهبي أنت وأولادك إلى مصر. قال: خلفي هذا الغلام فإنه أشبهكم بنا أهل البيت، يعني أشبهكم بنا يا آل بيت عمر بن الخطاب. وهذا الذي قلت لكم في البداية بأن أهل البيت لهم دور كبير في صلاح أو في التأثير على أبناء البنت أو أولاد البنت بعامة. فخلفته عنده ولم تخالفه. فلما قدمت على عبد العزيز بن مروان في مصر تفقد أولاده، رأى لم يرى عمر، فقال: أين عمر؟ فأخبرته بما قاله عبد الله بن عمر وأنه سألها أن تتركه عندها. فسر بذلك عبد العزيز بن مروان لأنها قالت بأن عبد الله بن عمر قال: أشبهكم بنا آل بيت عمر بن الخطاب. وكتب إلى أخيه عبد الملك بن مروان خليفة المسلمين ورئيس الدولة، كتب إليه بهذا الخبر. خليفة المسلمين أو الملك أو رئيس الدولة كتب إلى والي مكة، عفوا والي المدينة، أن يجري على عبد العزيز، على عمر بن عبد العزيز 1000 دينار في كل شهر، راتب شهري مقداره 1000 دينار، واحفظوا هذه في أذهانكم. يعني الآن شاب صغير راتبه، لأنه من الأسرة الحاكمة في ذلك الوقت، راتبه 1000 دينار شهريا. بعد مدة ذهب عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليسلم على والده، فأقام عنده ما شاء الله، ثم إنه ركب حمارا فسقط من الحمار فشج، يعني ظهرت عليه شجة، ضربة في الوجه علمته، يعني صارت له علامة. له أخ عمر بن عبد العزيز اسمه الأصبغ، ضحك لما رأى الشجة، فغضب عبد العزيز بن مروان، أبوهما أبو الأصبغ وأبو عمر، عبد العزيز بن مروان غضب لما رأى ضحك الأصبغ، فقال: تضحك على شجة أخيك؟ ظنا منه أنه مسرور بما أصاب أخاه. فقال له الأصبغ: ليس كذلك، وإنما أضحكني أني سررت بذلك أنني رأيت جميع صفات أشج بني أمية في هذا الشاب في هذا الولد، جميع الصفات موجودة فيه إلا الشجة، فلما شج توافرت جميع الصفات في هذا، فسر بذلك أيضا عبد العزيز ابن مروان. قصة الأشج هذه، يقولون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الأيام انتبه من نومه وهو يقول: من ذا من ولدي اسمه يوافق اسمي ذو الشين، يعني ذو العلامة، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا أو كما ملئت جورا. فكانوا لا يعرفون من هو الأشج الذي ممكن أن يحكم ويملأ الأرض عدلا. كان في بال آل خطاب آل بيت عمر أنه أكثر من تتوافر فيه الصفات أنه في شجة هو بلال، بلال ابن عبد الله بن عمر. فلما شج عمر بن عبد العزيز انتقلت هذه الأمور إليه، فكان يسمى أشج بني أمية، وكان أيضا اشتهر عندهم أنه سيأتي إنسان له أشج كذا كذا سيكون له من هذه الصفات. فهذا الذي جعل عبد العزيز بن مروان يسر بأن سمع مثل هذا، فقال: مثل هذا الغلام لا ينبغي إلا أن يتربى في المدينة، فأرجعه مرة أخرى إلى المدينة. واختار له صالح ابن كيسان ليكون مربيا له، وكان في القديم يختارون لأولادهم مربين، يعطونهم أجور لكي يربي ولده. صالح بن كيسان تولى تأديب عمر، وكان يلزم عمر بن عبد العزيز بالصلوات المفروضة في المسجد، وهذه أيضا انتبه لها، لأن إلزام الولد بالصلاة في المسجد جماعة له تأثير عليه ولو كان صغيرا، سيتأثر وستبقى في حياته إلى أن يكبر، حتى لو انحرف فيما بعد بالنسبة للولد، حتى لو انحرف سترجعه الصلاة، وتعوده على كونه يصلي في المسجد سيفيد كثيرا، لأنها لن تصعب عليه الصلاة في المسجد، سيصلي وسيعقد يعمل المنكرات وقد يعمل المعاصي وهو يصلي، لكن صلاته هذه حبل ممدود بينه وبين الله عز وجل سترده مرة أخرى إلى الطريق الصواب. صالح بن كيسان كان يلزم عمر بن عبد العزيز بالصلاة المفروضة في المسجد، مع أن عمر كما قلت لكم بن عبد العزيز منذ أن نشأ وهو إنسان صالح لا يحتاج إلى أن يلزمه أحد. حدث يوم من الأيام أن تأخر عمر رحمه الله، تأخر عن الصلاة، يعني فاتته الصلاة جماعة في المسجد. التفت صالح بن كيسان ما رأى عمر، أتى بعد ما انتهت الصلاة، قال: أين كنت؟ ما شغلك عن الصلاة؟ إيش السبب اللي جعلك تتخلف عن الصلاة؟ فقال له أنه كان يرجل شعره، يعني يمشط شعره، ففاتته الجماعة بسبب تمشيط الشعر. لاحظوا أيها الإخوة، ما كان في وقتهم ما كان فيه مكبرات صوت، يعني ما سمع الإقامة، وحتى يمكن الأذان يسمعونه، قد يكون إذا كان قريب من المسجد يسمع الأذان، وما عندهم ساعات يعرف متى سيقيم الإمام بالضبط، معناه أنهم يحرصون شد الحرص أنه بمجرد ما يسمع الأذان إلا ما يكون قبل الأذان يتجه للمسجد حتى لا تفوت الصلاة. فقال: كنت أرجل شعري، أو كانت مرجلتي ترجل شعري. هذا أمير من الأسرة الحاكمة عمر بن عبد العزيز، عمه هو الملك والرئيس، أبوه أمير مصر، فكتب صالح بن كيسان إلى أبيه في مصر. شوف إيش المسألة، مجرد صلاة صلى وحده، فاتت شاب صغير في الجماعة، فكتب إلى عبد العزيز بن مروان في مصر فقال له: ولدك فاتته صلاة الجماعة في المسجد في اليوم الفلاني بسبب أنه كان يرجل شعره. فكتب فأرسل عبد العزيز بن مروان رسولا قال: لا تتكلم ولا تحدث أحد حتى تدخل على عمر بن عبد العزيز وتحلق رأسه. الشيء الذي فوتك الصلاة الجماعة ما نحتاجه، هذا يبعد ويحذف في حياتك. وهنا في فائدة، وهي أن الشيء الذي يشغلك عن طاعة الله عز وجل تخلى عنه. وقد حدث هذا من بعض الصحابة ومن كثير من التابعين، بل ورد حديث لكن لا أعرف صحته قد يفيد شيء من هذا، بل الآن تذكرت حديث آخر يفيد هذا. فأما الحديث الصحيح الذي يفيد هذا فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي حلة يلبسها وكانت لها أعلام يعني خطوط، فكان يصلي بها، فلما فرغ نزعها وقال: أرسلوا بها إلى أبي جهم وأتوني بانبجانيته. هو جاي للمدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ملابس، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ واحدة وأبو جهم أخذ واحدة وكذا، المهم التي للنبي صلى الله عليه وسلم فيها أعلام. فلما انتهى من الصلاة، فرغ من الصلاة، نزعها وقال: أعطوها أبا جهم وأعطوني انبجانية بجهم. سوي تبديل بين هذه وبين انبجانية بجهم. انبجانية بجهم سادة ما فيها أي شيء ومتواضعة جدا. إيش الشاهد من الحديث؟ قال: فإنها أشغلتني آنفا عن صلاتي، أشغلتني آنفا عن صلاتي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يخشع في صلاته يقول: أشغلتني عن الصلاة بسبب ما فيها من خطوط أو ما فيها من أعلام. إذن الشيء الذي قلل عبادتك أو أنقصها ابتعد عنه، تخلى عنه، لا يشغلك. أما الحديث الآخر الذي لستم الآن الحقيقة لا يحضرني ونسيت أن أرجع إليه، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى فراشه يوم من الأيام عند أظن حفصة ونام، فتأخر عن قيام الليل، فقال: ما فرشتوه لي البارحة. إيش الفراش اللي أنا قالوا: هو فراشك إلا أننا ثنيناه، يعني كان مثلا طويتين فصار أربع طويات على الأرض. شوف، أربع طويات، مش سرير ولا سليب هاي ولا يعني الأشياء المريحة أبدا، أربع طويات. فقال: أعيدوه إلى ما كان فإنه منعني صلاتي البارحة. هذا لا أعرف الحديث صحته، لأن الحقيقة ما كان في وقت إني أنا أرجع إليه. في سليمان لما ألهته الخيل عن الصلاة حتى تورت بالحجاب، ماذا فعل؟ قال: ردوها علي، ردوا علي الخيل مرة ثانية. هو كان يتفقد الخيل وأعجبته أشكالها حتى توارت بالحجاب حتى غربت الشمس وما صلى، فقال: ردوها علي مرة ثانية اللي أشغلتني عن صلاتي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، صار يقتلها، يقطع رؤوسها بالسيف. هذه الخيل اللي ألهتني عن الصلاة ما تبقى حتى لا تلهيني ثانية. وهذا ورد يعني في أكثر من قصة عن التابعين، من ألهته حديقته عن الصلاة حتى فاتت فتصدق بها إلى آخره. المهم هذه فائدة يعني نأخذها من هذا، من فعل عبد العزيز بن مروان مع ابنه عمر بن عبد العزيز. طبعا عمر بن عبد العزيز تزوج فيما بعد من فاطمة بنت الخليفة. هذا الأمير عمر بن عبد العزيز تزوج من فاطمة بنت الخليفة عبد الملك ابن مروان. وكان عبد الملك ابن مروان كان لعمر بن عبد العزيز مكانة عند الخليفة عبد الملك، ويرى فيه يتوسم فيه شيء من النجابة، شيء من الفصل النبوغ، فزوجه ابنته فاطمة وولدت له بعض الولد، وكان له أيضا يمكن بعض الجواري أو كذا. المهم أن كان له، يقال أن له 14 ذكرا. من أبرز أولاد عبد العزيز عمر بن عبد العزيز عبد الملك، عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز، وذكرته لأنه سيأتي له ذكر. لما توفي عمر بن عبد العزيز، وهذه حتى بس لا أنساها نذكرها الآن، لما توفي عمر بن عبد العزيز لم يترك من تركته لأولاده شيئا مذكورا إلا مبلغ يسير، أصاب كل ذكر تقريبا 19 درهما فقط. احفظوها، 19 درهم للذكر الواحد. لا وذكروني، قولوا كم أصاب، يعني كم ورث أبناء هشام ابن عبد الملك؟ عمر ابن عبد العزيز نشأ في المدينة، والذي ينشأ في المدينة في الغالب أنه نشأ بين الصحابة وكبار التابعين في مدرسة علمية، مدرسة المدينة النبوية، فتأثر بهذا الجو، جو العبادة، جو العلم، فكان رحمه الله نشأ على علم، ويمكن أن يصنف من العلماء، ولأنه أمير فلا يتعجب من قربه من الخلفاء، لأن الخليفة عبد الملك عمه، والخليفة الوليد ابن عبد الملك ابن عمه، لأن الوليد بن عبد الملك تولى الخلافة بعد ذلك. في عهد الوليد بن عبد الملك كان عمر بن عبد العزيز لا يبخل بالنصح وإنكار المنكر والأمر بالمعروف مع الخليفة الوليد بن عبد الملك، وكان له مكان متميز بين الأسرة الحاكمة. عمر بن عبد العزيز اشتهر في الأسرة الحاكمة بأنه الإنسان الصالح، المنكر للمنكر، الآمر بالمعروف، الذكي، صاحب العقل الراجح والعلم المتميز. طبعا قبل الوليد بن عبد الملك، عمر بن عبد العزيز كتب رسالة نصح إلى عبد الملك بن مروان، مع أنه كان صغير السن في عهد عبد الملك بن مروان، وكان يذكره بالمسؤولية على عاتقه، ويذكره بالحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في ربيع الأول عام 87 للهجرة ولى الخليفة الوليد ابن عبد الملك، ولى عمر ابن عبد العزيز إمارة المدينة المنورة، إمارة المدينة النبوية، جعله أميرا عليها. ثم في سنة 91 للهجرة ضم إليه الطائف، فصار عمر ابن عبد العزيز أميرا على الحجاز. لما جاء المرسوم، مرسوم الوليد ابن عبد الملك إلى عمر يريد أن يوليه الإمارة على المدينة، اشترط عمر ابن عبد العزيز لكي يكون أميرا على المدينة 3 شروط. قال لكي أتولى الإمارة أريد أن تحقق لي 3 شروط. الشرط الأول أن يعمل في الناس بالحق والعدل، ولا يظلم أحدا، ولا يجيء ولا يجور على أحد، ولا يأخذ مال أحد لكي يرفعه إلى الخليفة. يعني معناه هذه كأنها فيها يعني توجيه الماحة إلى الوليد، الأموال التي ستأتي إليك من قبل المدينة ستكون قليلة جدا، لأنه يرفع أموال، ترفع تؤخذ من الناس، ترفع للخلافة، مثل ضرائب، مثل كذا، مثل أشياء من هذا القبيل ترفع للخلافة. فعمر بن عبد العزيز قال ترى انتبه، ترى الأموال ستصلك ستكون قليلة. الشرط الثاني أن يسمح له بالحج في أول سنة، لأن عمر في ذلك الوقت لم يكن قد حج. الشرط الثالث أن يسمح له بالعطاء، أن يخرجه للناس في المدينة، يعني العطاء الذي يأتي أنا سأوزعه على فقراء المدينة. وافق الوليد بن عبد الملك على هذه الشروط، وباشر عمر بن عبد العزيز إمارة المدينة النبوية. كان عمر حسن السيرة في المدينة واشتهر عنه ذلك، لكنه أيضا اشتهر أنه أمير صاحب عطر، ريحه عاصفة، شعره جميل، يقال له مشية يعني خاصة به، بمعنى آخر هو أمير نوعا ما فيه ترف الأمراء. لكن كانت سيرته حسنة، كان يشتهر عنه الصلاح، وهو أمير على المدينة كما سيأتي. لما تولى الإمارة عمر بن عبد العزيز في المدينة، من أوائل ما فعل صلى بالناس، ثم دعا 10 من فقهاء المدينة: عروة بن الزبير، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، أبو بكر ابن سليمان ابن أبي خيثمة، سليمان ابن يسار، القاسم ابن محمد، سالم ابن عبد الله ابن عمر، عبيد الله أو عبد الله ابن عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عامر ابن ربيعة، خارجة ابن زيد ابن ثابت. سمعتم واحد من هؤلاء من البيت الأموي من الأمراء؟ ولا واحد. هؤلاء كانوا هم فقهاء المدينة في ذلك الوقت، الذي يسمون الفقهاء العشرة. جمعهم، استدعاهم إليه وجلسوا عنده، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال لهم: إني دعوتكم لأمر تؤجرون عليه وتكونون فيه أعوانا على الحق، إني لا أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم، فإن رأيتم أحدا يتعدى أو بلغكم عن عامل لي ظلامة، فأحرج الله على من بلغه ذلك إلا أبلغني. الفقهاء العشرة لا يريدون مال، ليسوا يعني من الوجهاء غير الفقهاء، نعم لهم مكانتهم، لهم وجاهتهم، لأنهم أبناء صحابة هؤلاء في الغالب، ولهم مكانتهم عند أهل المدينة، لكن تميزهم كان في الفقه، في العلم، في العبادة، في الزهد. فجمعهم وقال: أولا أريد أن استشيركم، لا أقطع أمر إلا برأيكم تشيرون علي. الأمر الثاني أيضا، أنتم لأنكم علماء، الناس يأتون إليكم، من بلغه يعني مظلمة لأحد أو عامل لي أو والي لي يظلم الناس أو ظلمهم بشيء، لابد أن يصلني هذا الأمر. وهذه أساس الحكم كما يقولون، هو العدل. هذه بدء إرساء العدل في المدينة النبوية، يعني بطريقة تعيد الأذهان أو تعيد إلى الأذهان عهد الخلفاء الراشدين. عمر بن عبد العزيز وقت ولايته على المدينة كان رجلا صالحا، يعني لم يكن عمر بن عبد العزيز، أو لم يصلح عمر بن عبد العزيز في الخلافة عندما تولى الخلافة فقط، لا، كان صالحا قبل ذلك، حتى وهو والي على المدينة كان صالحا. روى أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال: أتيته في مجلسه الذي يصلي فيه الفجر والمصحف في حجره ودموعه تسيل على لحيته. هذا وهو أمير على المدينة. وحدث ابن أبي الزناد عن أبيه قال: كان عمر ابن عبد العزيز وهو أمير على المدينة إذا أراد أن يجود بالشيء قال: ابتغوا أهل بيت بهم حاجة، يعني يبحث عن الفقراء والمساكين ليتصدق عليهم. ولما قدم أنس ابن مالك الصحابي الجليل خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قدم من العراق إلى المدينة، كانت تعجبه صلاة عمر ابن عبد العزيز، كان يصلي، لأن الوالي هو الإمام، هو الذي يصلي بهم، فصلى خلف هذا الإمام أمير المدينة اللي هو عمر بن عبد العزيز، أنس صلى خلف عمر بن عبد العزيز، فكانت تعجبه صلاته، وكان يقول: أشبهكم صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة عمر بن عبد العزيز أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يتم الركوع والسجود، يطيل عليه في الركوع والسجود نوعا ما، ويخفف القعود والقيام. وبالمناسبة في حديث أظنه عند الطبراني أو كذا، أن إطالة الركوع وإطالة السجود تحات الخطايا. وعن ابن أبي ذئب قال: حدثني من شهد عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة وقرأ عنده رجل وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، فبكى عمر حتى غلبه البكاء وعلى نشيجه فقام من مجلسه فدخل بيته وتفرق الناس. يعني الأمير الذي بمثل هذه المثابة لا شك أنه سيفرح به الناس وسيقوم بين الناس بالعدل بما يقربه إلى الله عز وجل. في عام 92 للهجرة عقد الخليفة الوليد بن عبد الملك لواء الحج للحجاج بن يوسف الثقفي. والحجاج بن يوسف معروف بطشه وجوره وظلمه للناس، كان واليا للوليد بن عبد الملك، وكان الوليد بن عبد الملك يقربه كثيرا، فعقد لواء الحج، يعني جعله أمير على الحج هذه السنة. الحجاج يمرون بالمدينة في الغالب، فلما علم عمر بن عبد العزيز يعني معناها سيقدم عليه الحجاج بن يوسف، عمر بن عبد العزيز يكره الحجاج بن يوسف من ظلمه وجوره، وكان أيضا ينصح الوليد بن عبد الملك في مسألة الحجاج وفي مسألة القتل، لأن الحجاج بن يوسف كان سهل عنده أن يقتل الناس، أي خطأ أي كذا قتل مباشرة. فعلم عمر بن عبد العزيز أن الحجاج بن يوسف سيقدم المدينة، يعني أو سيكون هو أمير الحج وبذلك سيقدم على المدينة، فطلب من الخليفة الوليد بن عبد الملك أن يستعفيه أن يمر عليه الحجاج، لو سمحت الحجاج لا يمر على المدينة، أمير على الحج أنت الذي نصبته، أنت الخليفة، ما نقول شيء، لكن لا يمر على المدينة، لا يمر عندي. طبعا عمر بن عبد العزيز له مكانة، يعني الرجل الصالح أيا كان في أي مكان له مكانته عند الناس وهيبته. فالوليد ابن عبد الملك كتب إلى الحجاج أن عمر يستعفيني من ممرك عليه، فلا عليك ألا تمر بمن كرهك. يعني كان يلطف المسألة للحجاج، يقول ما دام يكرهك ليش أنت تمر من عنده، اتركه لا تمر على المدينة. يقال بأن هناك يعني وشاه كلموا الوليد بن عبد الملك عن عمر بن عبد العزيز، يقال أنه ربما يكون الحجاج بن يوسف ذكر للوليد بن عبد الملك يعني أن عمر بن عبد العزيز قد يجرئ الناس عليك وأنه ليس بذلك الحزم أنه ممكن أن تسب ويكذاك ولا يعاقب الناس فإلى آخر. المهم أنه يقال بأن الوليد بن عبد الملك أعفى عمر بن عبد العزيز عن إمارة المدينة عن إمارة المدينة. يقال أنه أعفي ويقال أنه هو الذي استعفى يعني هو الذي طلب الإعفاء من هذا المنصب. فخرج عمر بن عبد العزيز من المدينة فلما خرج بكى ومعه خادمه مزاحم. لماذا بكى عمر وهو يخرج من المدينة؟ يعني هل يريد الإمارة؟ لا. التفت إليه قال يا مزاحم أخشى أن نكون ممن نفت المدينة. أخشى أن نكون ممن نفت المدينة. وهذا من علمه رحمه الله، لأن ورد في حديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن المدينة كالكير يخرج الخبث لا تقوم الساعة حتى تفني المدينة شرارها كما حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني المدينة تخرج الأشرار منها. فلما خرج من المدينة بكى قال أخشى أن نكون من الأشرار أن نكون نفينا من المدينة. استقر عمر بن عبد العزيز بدمشق، ودمشق هي عاصمة الخلافة الأموية، وكان فيها الوليد بن عبد الملك. فعمر بن عبد العزيز لم يكن على وفاق مع الوليد بن عبد الملك بسبب سياسة الوليد، فأخذ يكثر في نصحه ونهيه عن بعض الأعمال التي يقوم بها الوليد بن عبد الملك، ومن ذلك أن الحجاج يتساهل وهو والي من ولاة الوليد بن عبد الملك، كان يتساهل في مسألة القتل في قتل المسلمين بحجة تثبيت دعائم الحكم. الوليد بن عبد الملك طبعا هو ابن عبد الملك بن مروان، هو الذي تولى الخلافة بعد عبد الملك بن مروان، وتعرفون في العهد الأموي الملك كان وراثيا، يعني كل واحد يورث الملك لمن بعده. عبد الملك بن مروان كان له أولاد وكثر، ولذلك يسمى أبو الملوك. أول أولاده الوليد بن عبد الملك تولى الخلافة بعد أبيه. بعد الوليد يأتي سليمان بن عبد الملك في الترتيب، وبعد سليمان ابن عبد الملك يأتي هشام ابن عبد الملك. إذن الخلافة كان مفترض لها أن تكون بهذه الطريقة بهذه الوسيلة، الخليفة الوليد يأتي بعده سليمان ابن عبد الملك أخ للوليد، ويأتي بعدهما هشام ابن عبد الملك أخوهم الثالث. الوليد ابن عبد الملك أراد أن يورث الخلافة، أن يورث الملك لابنه، يعني يبعد أخاه سليمان يعزله عن الخلافة عن ولاية العهد، ويجعل ولي العهد هو ابنه. فوقف عمر بن عبد العزيز موقفا حازما. طبعا عمر بن عبد العزيز ابن عم سليمان بن عبد الملك، موقف موقف حازم في هذه القضية، ولم يستجب لأمر الوليد في ذلك. وحينما أراده على ذلك قال له كلاما قويا، قال فيه يا أمير المؤمنين إنما بايعنا لكما في عقدة واحدة، أنت وسليمان في عقد واحد، إذا بتخلعه ترى أنت مثله مخلوع، نحن بايعناكما في عقد واحد، فكيف نخلعه ونتركك؟ فغضب الوليد على عمر واضطر للسكوت لما سمع بمثل هذا الأمر. تولى سليمان ابن عبد الملك الخلافة بعد الوليد بن عبد الملك، لأنه أصلا كان معينا من عهد عبد الملك، من عهد أبيهم عبد الملك، كان معين سليمان أنه هو الخليفة بعد الوليد. تولى الخلافة سليمان، فقرب عمر بن عبد العزيز، قربه إليه، وأفسح له المجال واسعا، وقال له: يا أبا حفص، إنا ولينا ما قد ترى، ولم يكن بتدبيره علم، فما رأيت من مصلحة العامة فمر به. وجعله مستشارا له، يعني قربه إليه، جعله مستشار، وقال: أي أمر تريد أبلغني به لكي ننفذه. وكان ملازما لسليمان كمستشار في سفره وفي حله في ترحاله، ولذلك كان له لعمر بن عبد العزيز أثر، كان له أثر كبير على قرارات سليمان بن عبد الملك، من أهمها عزل ولاه ولاهم الوليد بن عبد الملك، ومنهم الحجاج بن يوسف، عزله سليمان بن عبد الملك، عزل والي مكة، عزل والي المدينة الذي ولاه الوليد. أيضا مما أثر، جعلت مأثرة لسليمان بن عبد الملك، إقامة الصلاة في وقتها. أورد ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز أن الوليد بن عبد الملك كان يؤخر الظهر والعصر، فلما ولي سليمان كتب إلى الناس طبعا برأي من عمر بن عبد العزيز، قال: أن الصلاة كانت قد أميتت فأحيوها. المهم قام بأمور، يعني يقول الذهبي قام بأمور كثيرة جليلة قام بها سليمان بن عبد الملك بمشورة من عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز مع صداقته وقربه لسليمان بن عبد الملك، إلا أنه كان ينكر عليه ما يرى أنه خطأ، ولا تأخذه في الله لومة لائم، ويحثه على ما يراه أنه هو الخير، فحثه على رد المظالم، ووعظه في أكثر من موقف، وهذا هو المستشار الناصح، وهذا هو البطانة الناصحة. وقف سليمان ابن عبد الملك وعمر ابن عبد العزيز في عرفة، فجعل سليمان يعجب من كثرة الناس، يعجب من كثرة الناس، ترى فيها إيش؟ فيه إعجاب بنفسه. لماذا؟ لأنه يقول: أنا ملك هؤلاء، أنا رئيس هؤلاء، كل هؤلاء من رعيتي، فعجب من كثرتهم، أعجبه كثرتهم. فقال له عمر: هؤلاء رعيتك اليوم، وأنت مسؤول عنهم غدا يوم القيامة، لا يعجبك كثرتهم، هؤلاء رعيتك اليوم وأنت مسؤول عنهم يوم القيامة. في رواية قال له: وهؤلاء خصماؤك يوم القيامة. فبكى سليمان وقال: بالله أستعين. مرض سليمان بن عبد الملك واشتد مرضه، فلما ثقل كتب كتاب عهده إلى ابنه أيوب، يعني كتب ولاية العهد أنها تكون لأيوب ابن سليمان بن عبد الملك، والمفترض أن تكون لمن؟ لهشام، هشام هو الذي يأتي في الترتيب بعد سليمان. فكتب الكتاب لابنه أيوب لكي يكون ولي العهد، يعني بحيث يكون هو الخليفة بعده، لكن أيوب هذا صغير لم يبلغ. هناك وزير لسليمان بن عبد الملك اسمه رجاء بن حيوة، وكان وزير الصدق، كان رجلا صالحا وكان ذكيا، لما رأى ما فعل سليمان بن عبد الملك قال ما تصنع يا أمير المؤمنين؟ قال إنه من لا لا ذاك يعني أكتب كتاب لأيوب يكون هو الخليفة بعدي. قال يا أمير المؤمنين إنه مما يحفظ به الخليفة في قبره أن يستخلف الرجل الصالح ينبهه، وحتى يكون لك ذخر في قبرك استخلف رجلا صالحا، هذا صغير هذا لم يبلغ. فقال سليمان كتاب أستخير الله فيه وأنظر ولم أعزم عليه، يعني هو مجرد كتاب إلى الآن ما صدر يعني شيء أكيد، لكن هذا يعني نكتبه ثم إن شاء الله نستخير نكثم الاستخارة حتى نرى إيش الذي سيكون. فمكث يوما أو يومين ثم خرقه، يعني سليمان عبد الملك قطع الكتاب هذا وألغاه، قال رجاء فدعاني قال تعال. قال ما ترى في داود ابن سليمان؟ داود ابن سليمان ابن سليمان بن عبد الملك. يقول رجاء فقلت هو غائب في القسطنطينية، كان يغزو في القسطنطينية لأنه في جيش سيأتي ذكره إن شاء الله للمسلمين موجود في القسطنطينية. قال هو غائب في القسطنطينية وأنت لا تدري أحي هو أم ميت. فقال يا رجاء فمن ترى؟ يعني طيب إيش رأيك؟ يعني الآن أيوب تقول صغير، داود تقول غائب في القسطنطينية، من ترى؟ رجاء بن حيوة ذكي، لو قال أرى فلان ممكن تكون يعني تعرف الخليفة، أنت تأمرني أني أفعل هذا، أنت تأمرني أن أفعل هذا، يعني تكون قد تكون في نفسه وقد لا يستجيب. يقول رجاء فقلت رأيك يا أمير المؤمنين، يعني أنت إيش ترى؟ يقول وأنا أريد أن أنظر من يذكر. طبعا عمر بن عبد العزيز صديق لسليمان بن عبد الملك ومستشار له وابن عمه، يعني من الأسرة الحاكمة. يقول وأنا أريد أن أنظر أن 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 أنظر من يذكر. فقال كيف ترى في عمر بن عبد العزيز؟ ويريد رجاء بن حيوة هذا الكلام. فقلت أعلمه والله فاضلا خيارا مسلما. فقال هو على ذلك والله لئن وليته ولم أولي أحدا من ولد عبد الملك لتكونن فتنة ولا يتركونه أبدا يلي عليهم. يعني عمر بن عبد العزيز الآن ليس من أولاد عبد الملك، لما أوليه بعدي معناه خرجت الإمارة، خرجت الخلافة من أولاد عبد الملك، فيقول ستكون فتنة وربما لا يبايعونه ولا يستجيبون له إلا أن أجعل أحدهم بعده. وهذه خطة، يعني أولي عمر، أقول الوالي عمر الخليفة عمر وبعده فلان ابن عبد الملك، فتكون يعني على الأقل خفت هذه أو خفت حدتها عليه. يزيد ابن عبد الملك غائب على الموسم، قال فيزيد ابن عبد الملك أجعله بعده فإن ذلك مما يسكنه ويرضون به. قلت رأيك، يعني أبد رأيك هذا هو الصواب. إذن الآن ولي العهد أو الخليفة بعد سليمان من سيكون؟ عمر بن عبد العزيز وبعده يزيد ابن عبد الملك. فكتب بيده بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر ابن عبد العزيز، إني وليته الخلافة من بعدي ومن بعده يزيد ابن عبد الملك، فاسمعوا له وأطيعوا واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم. وختم الكتاب وأرسل إلى كعب ابن حامد صاحب الشرطة رئيس الشرطة، وأرسل إليه وقال اجمع أهل بيتي، يعني اجمع كل آل بيت عبد الملك بن مروان. فأرسل إليهم كعب فجمعهم، ثم قال سليمان لرجاء بعد اجتماعهم اذهب بكتابي هذا إليهم فأخبرهم إنه كتابي، ومرهم فليبايعوا من وليت. رجاء لما اجتمعوا، طبعا هؤلاء اجتمعوا، جمعهم كعب بن حامد صاحب الشرطة، لما اجتمعوا دخل عليهم رجاء. رجاء معروف أنه هو وزير الخليفة، جاي من الخليفة، الخليفة مريض، معروف أنه مريض. دخل عليهم فقال: سليمان بن عبد الملك كتب إليكم كتابا لتولي الخلافة لشخص، لأحد الناس، في هذا الكتاب، ويطلب منكم أن تبايعوه. لم يخطر في بالهم أبدا إلا أن هذا المكتوب له العهد هو من أبناء عبد الملك، يعني يضمنون هذا 100%. فبايعوا، لكن من هو؟ هل هو يزيد؟ هل هو هشام؟ هل هو كذا؟ لا يعرفون، لكن لا تهمهم هذا، المهم أنها من أبناء عبد الملك. فكل واحد كان يبايع وهو يظن أنه هو الذي سيكون الخليفة. فقالوا: سمعنا وأطعنا لمن فيه. وقالوا: ندخل نسلم على أمير المؤمنين. فدخلوا على سليمان. لما دخلوا على سليمان قال لهم سليمان: هذا الكتاب، وهو يشير إليهم، هذا الكتاب في يد رجاء ابن حيوة، هذا عهدي، فاسمعوا وأطيعوا وبايعوا لمن سميت في هذا الكتاب. قال: فبايعوا رجلا طبعا لا يعرفون من هو الموجود في الكتاب، ثم خرج بالكتاب مختوما في يد رجاء. فلما تفرقوا، الآن بايعوا أولاد عبد الملك، أسرة، الأسرة كاملة بايعوا اللي موجود في الكتاب وهم لا يعرفون من هو. رجاء بن حيوة خرج من سليمان عبد الملك، عبد الملك مريض، معروف أنه مريض بين الناس، لقيه عمر بن عبد العزيز أو جاء إليه. فلما قدم إليه قال: يا أبا المقدام، يعني يقصد رجاء، إن سليمان كانت لي به حرمة ومودة، يعني يقول أنا صديق لسليمان ابن عبد الملك، وكان بي برا ولطيفا، فأنا أخشى أن يكون أسند إلي الخلافة، يعني خايف أن الموجود في الكتاب هو أنا. يقول لمن؟ لرجاء. رجاء يعرف من الموجود في الكتاب ولا ما يعرف؟ يعرف، لكنه ذكي. عمر بن عبد العزيز يسأله، هل أنا موجود في هذا الكتاب؟ هل هو أنا؟ فأخبرني، إن كان غيري فأحمد الله عز وجل، وإن كان أنا فقبل ما يموت أستعفيه. أقول له: والله ما أقدر، شوف واحد ثاني. رجاء بن حيوة يريد عمر بن عبد العزيز أن يكون هو الخليفة، وهذه منقبة لرجاء ومأثرة إن شاء الله أنها في ميزان حسناته، لأنها أفادت المسلمين.
أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا ممن يزكون أنفسهم. نسأل الله عز وجل أن يزكي أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.